هل سبق وأعلنت أو ودك تعلن عن منتجات أو خدمات شركتك؟ هل تبغى توسع من نطاق إعلاناتك؟ طيب هل قد جربت تعلن في برامج البودكاست؟ في شبكة محتوايز أكثر من 75 برنامج، من برامج الصحة إلى البرامج الاجتماعية والثقافية وغيرها، وهنالك أكثر من 1,000,000 استماع شهرياً. وفوق كذا فيه منصة مصممة خصيصاً لك عشان تتتبع الحملة الإعلانية بتفاصيلها. تواصل معنا في الرابط المرفق في صندوق الوصف، وخلي محتوايز شريكك الأول في إعلاء صوت علامتك التجارية. بودكاست حكايات مدير صغيرون. الحلقة السابعة: هل تتطلع إلى تعلم بعض الدروس الإدارية؟ توجه إلى الطبيعة. العالم الأمريكي كارل برانسون روجرز يقول أنه الشخص الوحيد المثقف هو الذي تعلم كيف يتعلم ومن ثم كيف يتغير. من هذه المقولة ننطلق ونقول أكيد في بالنا السؤال: ما هي طرق التعلم؟ بشكل عام هنالك 4 أساليب تقليدية للتعلم، وهي المرئي، السمعي، اللفظي والحركي. وفي الآونة الأخيرة أضاف الباحثون 3 أنماط تعليمية أخرى، هي الانفرادي والمنطقي والاجتماعي. معظم المنظمات تتبنى طرق تقليدية عند التعامل مع التعلم والتطوير الذاتي، طبعا من خلال التدريب الرسمي سواء كان أثناء العمل أو بعيدا عن العمل، أو من خلال تقنيات الفصول الدراسية الكلاسيكية، الفصول العادية اللي نعرفها كلنا. ومن ناحية أخرى ممكن نسأل نفسنا سؤال: هل هناك خيارات أخرى تركت لنا، لا سيما في تعلم المهارات الشخصية المطلوبة للتميز في العمل، على وجه التحديد في علوم الإدارة والتنمية البشرية؟ في رأيي الشخصي نعم، يوجد الكثير من الخيارات. أولها مهارة التدبر والتفكر. التدبر أو التفكر فيما حولنا هو أحد أهم مصادر التعلم لدى الإنسان، لأنه في ممارستنا للتفكير احنا نستكشف أشياء جديدة قد لا نلاحظها عادة، خاصة إذا انغمسنا في حياتنا اليومية، في التفاصيل، في الروتين. أحد تعريفات كلمة التفكر في معجم اللغة العربية يقول: فكر في الأمر يعني تفكر فيه أو تأمله، يعني أن يعمل العقل في هذا الأمر ليصل إلى نتيجة أو حل أو قرار. هذا التعريف اللي يهمنا فيه إنه ما حدد هل الفعل هذا، هل إعمال العقل، هل التأمل والتفكر هو فعل إيجابي ولا سلبي. التعريف كذلك ما مكننا أن نجعل التفكير يعمل لصالحنا وليس ضدنا. ومن هنا نطرح سؤال: ما هي علاقة التفكر بالتنمية البشرية وتطوير الذات؟ التفكر هو ممارسة أساسية في حياتنا اليومية، شئنا أما بين ممارسة يومية سواء على المستوى المهني أو الشخصي، لكن للأسف ارتبط عند معظم الناس باللحظة الآنية، كان محتكر على هذه اللحظة، كان محتكر على حدوث مؤشرات سلبية في حياتنا. وبالتأمل نستطيع أن نخرج من هذه الحالة بأقل الخسائر. التأمل هي ممارسة تتطلب العمل تحت الضغط، وهذا الشيء ممكن ينتج من هذه الممارسة قليل من الملل، ممكن نحس بعدم الفعالية منها. لكن النقطة اللي نبغى نسلط عليها الضوء الآن إنه ممارسة التفكر وإعمال العقل في الحالة اللي ما فيها ضغوط قد تكشف لنا أشياء لم نستطع تقديرها في الحياة بسبب الرتم السريع. إحنا نعيش يا جماعة في عصر المعلوماتية، ونتعامل مع كم هائل من المعلومات في كل لحظة، وهذا الشيء قد يفسد مهارة التأمل الحقيقية. أفلاطون يقول: التفكير هو حوار الروح مع نفسها. والجميل في هذا الحوار أنك لن تجد أصدق من روحك عشان تدلك على ما يفيدك، ما في أصدق من الروح. لذلك خلونا نستكشف مع بعض الطبيعة، نيتشر، هذه الطبيعة اللي تشمل الحياة البرية أو ما يعرف بالسفاري أو الحياة الصحراوية. نبغى نترك مساحة لعقولنا أن نتفكر بدون ضغوط شخصية، بدون ضغوط مهنية، بدون ضغط السوق، ضغط الأخبار، ضغط الإنترنت. دعونا نبحر فيما قد ينير دروبنا المستقبلية عن طريق تطوير قدرتنا الذاتية الأهم، التأمل. أولا، لنتجه إلى الحياة البرية، wildlife. كلمة الحياة البرية تعرف بأنها الكائنات الحية، وخصوصا الثدييات والطيور والأسماك اللي ليست بشرية أو مستأنسة. حياة برية تعتبر هذه الحياة مصدر غير معتاد، بل مصدر ممتاز لكيفية التعلم. نعم، تخيلوا، أحد مصادر التعلم هي الحياة البرية، لأنها تساعدنا على النمو الشخصي كأفراد في كثير من المهارات. وعندنا أمثلة، عندنا أمثلة كثيرة للكفاءات ومهارات يستطيع المهنيون أن يتعلموها فقط من خلال مشاهدة ومراقبة الحيوانات البرية. فمثلا مهارة اتخاذ القرارات، decision making skills، النو أو ما يسميها الإنجليزي الوايلد بيست، أو ما يعرف أيضا بالتيتل الأفريقي، هو حيوان ثدي من فصيلة البقريات ويعيش في أفريقيا بشكل عام. كل عام هذا الحيوان يهاجر هجرة عملاقة عبر أجزاء من أفريقيا خلال هذه الرحلة لتمتد تقريبا 800 كيلومتر، يقطعها حيوان النو في هجرته السنوية. يجب عليه عبور نهر مارا في كينيا. لا بديل لهذه الحيوانات سوى عبور النهر، على الرغم من الأخطار المحدقة بهذه الهجرة وقطع النهر. التماسيح في هذه الأنهار تنتظر استعدادا للانقضاض على هذه الحيوانات. لكن كيف ومتى يقرر حيوان النو العبور؟ حيوان النو يوقت لاتخاذ القرار على الرغم من الخطر المتوقع، بعد ما يحلل الوضع ويزن المخاطر. مراقبة هذا الحيوان تجعلنا نقول مجبرين أنه في علم الإدارة صنع القرار دائما ما يكون محفوفا بالمخاطر. لا يوجد قرار بدون مخاطر، لكن عدم اتخاذ القرار أو التردد فيه يكون أسوأ أحيانا من ترك الأمور على ما هي عليه. لذلك الحسم في اتخاذ القرار هي مهارة ممكن نتعلمها من مراقبة الحيوانات البرية، وخاصة الوايلد بيست. مهارة التوجيه، كوتشينج. اللبؤات أو أنثى الأسد، اللايونس. اللبؤات تفعل الكثير لتدريب الأشبال. هي مو فقط تصطاد، هي تدرب الأشبال على الصيد. وكيف يتم ذلك؟ من خلال محاكاة معركة بقاء يوميا تقريبا. اللبؤات تجسد للصغار عملية المعركة اليومية للبقاء على قيد الحياة. وبشكل واضح نقول إنه اللبؤات تتظاهر إنه الشبل يؤذيها، وتصدر أصوات تنم عن الألم لإعطاء الصغير الفرصة لخوض تجربة كاملة، وكأنه يصطاد فريسة. محاكاة، محاكاة تتجسد في المثل الصيني القديم اللي يقول أعطي رجلا سمكة وستطعمه ليوم واحد، علم الرجل الصيد وستطعمه مدى الحياة. التدريب والتوجيه عملية متعبة في بدايتها، وتتطلب طبعا الكثير من الصبر والمثابرة من الطرفين، لكن ثمارها مجدية على المدى الطويل، وخاصة عملية الكوتشينج أو التوجيه. التعاون، تيم وورك. الذئاب والضباع عادة لا تصطاد منفردة، هي تعمل كمجموعة وكل عضو فيها عليه الإسهام في شيء، كل ذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي هو صيد الضحية، الفريسة. التعاون بين الذئاب أو الضباع يعوض عن الضعف الفردي. هم ليسوا أسود، هم ليسوا نمور، ما هم في قوة هذين الحيوانين، لكن التعاون يعوض هذا الضعف الفردي. الذئاب رغم أنها ليست في قوة الأسود كما قلنا، إلا أنها تنجح في مطاردة واصطياد الثدييات الكبيرة. التعاون يزيد فرصتك للنجاح الكبير أكثر مما لو عملت بشكل فردي. وبعد ما انتهينا من التوجه إلى الحياة البرية، خلونا نتوجه إلى الصحراء. الصحراء تعتبر مصدر إلهام عظيم لمن أراد أن يتعلم منها أشياء كثيرة عن علوم الإدارة والتنمية البشرية، بالذات مهارتي إدارة الوقت والتمكين. نعم، إحنا ما نبالغ، إحنا ما إحنا في عالم وردي، إحنا ما ننظر فقط، لا، الصحراء تعلمك إدارة الوقت والتمكين. الصحراء وحياة البادية تتطلب التميز في هاتين المهارتين، لازم تتقن. والغرض طبعا هو إيجادة إدارة الموارد، سواء كانت موارد بشرية أو حيوانية أو بيئية. وخلينا نوضح هذا الشيء. إدارة الوقت أو التايم مانجمنت، قيل في الأثر بهذا الخصوص المثل المعروف: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. إدارة الوقت مهمة جدا، وعلوم الإدارة جاءت بنظريات وأساليب كثيرة لتنظيم الوقت، مثلا لائحة المهام اليومية والدورية، البرامج الإلكترونية، وحتى برامج مراقبة الوقت أثناء الاجتماعات والمحاضرات. إذا غصنا أكثر داخل تفاصيل اليوم في العالم الصحراوي، سنتعرف على مهارة إدارة الوقت، لأننا راح نسلط الضوء قليلا على كيفية إدارة الوقت في الصحراء، وكيف مكنت هذه المهارة قاطنيها من تسخير الوقت لصالحهم للحصول على مبتغاهم في الإنتاجية وتحقيق الأهداف. إدارة الوقت في الصحراء تدار حسب موسمين رئيسيين: الشتاء والصيف. كل موسم له طقوسه، كل موسم له متطلباته. إدارة الوقت فيه لازم تولى أولوية كاملة لصالح المجموعة من أفراد أو جماعات، من إبل وأغنام وحتى البيئة. في الشتاء يبدأ اليوم قبل صلاة الفجر بقليل استعدادا للصلاة، وذلك بإشعال النار وتدفئة المياه للوضوء. بعد الصلاة يبدأ تجهيز الإفطار وحلب الإبل والأغنام وترضيع صغارها، ثم الانطلاق للمرعى. بعد الشروق بفترة وجيزة فيه مهمات خاصة في فصل الشتاء، أهمها التحطيب ويعمل فيها الرجال والنساء. لكن المهم هنا إن وقت النهار قصير جدا في الشتاء، وهذا شيء معروف، لذلك ما في وجبة غداء رئيسية. الجميع يأكل ما تيسر له أثناء اليوم، ثم العودة قبل المغيب بفترة. تنظيم عجيب للوقت، بل هي إدارة فعالة للوقت. من ناحية أخرى، في الصيف تختلف إدارة الوقت عند سكان الصحراء، حيث يبدأ النهار مبكرا نظرا لقصر الليل. لا يوجد الكثير من المهام، لذلك ينطلق الجميع مبكرا قبل الشروق، وهذا الانطلاق للرعي والاتقاء قيض النهار، الحرارة الشديدة في النهار. يعود الجميع قبل منتصف النهار، قبل أن تشتد الحرارة، طلبا للماء، طلبا للطعام، للقيلولة، لتعويض ساعات النوم القليلة اللي ناموها في الليل. صغار المواشي لا تذهب للمرعى، بل يجهز لها مكان للوقاية من حرارة الصحراء الشديدة. صغار الحيوانات تشارك في القيلولة وتنتظر عودة الكبار من المرعى. الرجوع عادة يكون متأخرا بعد المغيب قليلا، نظرا للفاصل النهاري اللي يمتد حتى انكسار أشعة الشمس. تنظيم وإدارة عظيمة للموارد وللوقت. مهارة التمكين Empowerment. ميردث وموريل في كتابهم تمكين الموظفين الصادر عام 2000 عرفوا التمكين بما معناه بأنه إعطاء سلطة وصلاحية لشخص ما ليتولى القيام بمسؤوليات أكبر وأوسع من خلال التدريب والثقة والدعم العاطفي. التمكين في الصحراء متواجد طبعا. في الصحراء يتم التمكين من خلال إعطاء مهمات أكبر للصغار، للناشئة من أفراد العائلة. يكون التمكين ظاهرا في حالات كثيرة، منها الانتقال من مكان لآخر، البحث عن دابة مفقودة، اكتشاف مكان أفضل للمرعى، أو حتى التعامل مع واجبات الضيافة. هذه أنواع من التمكين، هذه تجسدات التمكين في مهام بسيطة. في حالة الانتقال مثلا، المكلف بالمهمة، الصغير الناشئ المكلف بمهمة، يوجه له توجيه دقيق متدرج في الوصف، بأن يعطى مثلا علامات للانتقال من مكان لآخر. هذا تمكين، فيقال للصبي مثلا: اذهب إلى ذلك الجبل ثم اصعده، سترى واديا به نوع معين من الشجر، واصل مسيرتك جاعلا الوادي على ميمنتك، سر لمدة معينة حتى تصل إلى مكان محدد، انجز المهمة المحددة سلفا، وانتظر حتى نوافيك آخر النهار. تعليمات واضحة متدرجة. في هذه التعليمات نجد متطلبات التمكين، من تحديد المهمة، تزويد المعلومة، التركيز على الالتزام، الدعم النفسي، إعطاء الثقة والصلاحية، إزالة العقبات، ومن ثم المساءلة الذاتية لإنجاز المهمة. هذا هو التمكين على أصوله في الصحراء. في الختام نقول كما قال اليوناني سوفوكليس، ارغب دائما أن تتعلم شيئا مفيدا. وهذه عبارة قوية، لأنه يقول لك ارغب في أن تتعلم، اجعلها رغبة، اجعلها شيء تحبه. الحياة البرية والصحراء ممكن نتعلمنا الكثير من الدروس المجانية عن كيفية النجاح في مجال الأعمال والإدارة. كل ما علينا هو شحذ النظر فيما حولنا والتفكير بطريقة إبداعية، أن نستكشف المزيد حول تعلم كيفية التعلم والتغيير. انتهت حكايتنا اللي مبدأها العلم من الرأس إلى البودكاست، وإلى لقاء قريب في بودكاست حكايات مدير صغيرون. كتب النص الأستاذ محمد أنفاعي، ألقاه على مسامعكم أنس بن حسين. بودكاست حكايات مدير صغيرون.